آله وصحبه أجمعين وبعد.
الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة في صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. أعمالكم إفساد. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، إذا قيل لهؤلاء المنافقين نصحوا ووعظوا من قبل المؤمنين من قبل أقربائهم من الأنصار رضي الله عنهم، لأنه قد يكون الأب منافق والولد مؤمن، وقد يكون الأب مؤمن والولد منافق، كما كان من عبد الله ابن أبي ابن سلول. الأب رأس المنافقين كبيرهم، والابن من المؤمنين. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف عن أبيه من النفاق، قال: إن أردت يا رسول الله أن أقتل أبي قتلته، لأنه يؤذيك. قال: وتحب ذلك؟ قال: لقد علم الأوس والخزرج ما فيهم أحد أبر بأبويه مني، أنا بار بأبوي، لكن أبي ظهر منهما ظهر، وأخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بقتله فيقتله، فتأخذني الغيرة والحمية والأخذ بالثار فأقتل قاتل أبي فأكون قتلت مسلما بكافر. ووقف الابن في طريق أبيه وهو يريد الدخول إلى المدينة في أحد الغزوات، قال: والله لا تدخل حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، لأنه نقل عنه أنه قال كما جاء في القرآن الكريم: ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز هو وشيعته، والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فالنفاق قد يكون في البيت منهم المنافقون ومنهم المؤمنون، البيت الواحد. وإذا قيل لهم، يعني قيل للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض. عملكم هذا إفساد. النفاق إفساد في الأرض، الكفر إفساد في الأرض، الوقوع في المعاصي والكبائر إفساد في الأرض، مواطعة الكفار من اليهود والنصارى والمنافقين على المسلمين إفساد في الأرض، نقل أسرار المسلمين إلى الكفار والمحاربين لهم إفساد في الأرض، سفك الدماء إفساد في الأرض. وكما قال الله جل وعلا عن الملائكة عليهم السلام لما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل من فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم عرفوا أن سكان الأرض لابد أن يحصل منهم المعاصي والفساد، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويسعون في الأرض فسادا، فالمعاصي إفساد في الأرض، والكفر فساد في الأرض، والظلم فساد في الأرض. تعمر الأرض بطاعة الله جل وعلا وبالعمل بمرضاته وبالإحسان إلى الغير، وتخرب الديار بالمعاصي كما هو واقع كثير من البلدان، خرابها كله بسبب المعاصي. وكما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبطاعة الله يسعد الإنسان ويستريح وينعم الحيوان والدواب والحشرات. إذا قل المطر لعنت الدواب والحشرات بني آدم، لأنه ما قل إلا بسبب معاصيهم. وما تفسد الزروع وتهلك البهائم إلا بسبب الفساد في الأرض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالفساد في الأرض هلاك للعباد والبلاد، وانتشار للفوضى وعدم الأمن والاستقرار. ما أتوا الناس إلا من قبل أعمالهم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت السبب، وإلا فالله جل وعلا هو المقدر، وهي من الله ولا خالق غيره جل وعلا، لكن بسبب عمل الإنسان تخرب الديار بسبب المعاصي. فهؤلاء إذا نصحوا وقال لهم من يعرف حالهم لا تفسدوا في الأرض، كلام عام، قالوا إنما نحن مصلحون، عكسوا، ما قالوا مثلا نستغفر الله ونتوب إليه، أو هذا شيء ابتلينا به ونرجو الله أن يعصمنا من المعصية، نرجو الله جل وعلا أن ينقذنا مما نحن فيه، ادعو لنا بالسلامة من هذه الأمراض التي وقعنا فيها. قالوا لا، عملنا هذا إصلاح، عكسوا، لأن فرق بين العاصي إذا كلمته وقلت له اتق الله ولا تعص الله قال هذه بلوى، اسأل ربك العافية، أنا مبتلى وأرجو الله جل وعلا أن يعافيني كما عافاك، هذا يرجى له الخير، يرجى له النجاح في أمره لأنه معترف بذنبه. لكن المصيبة كل المصيبة إذا أفسد وقال هذا هو عين الإصلاح، كأنه يقول ما تستقيم الدنيا إلا بكذا، ما تصلح الأحوال إلا بهذا الفعل، هذا فعلي صلاح للعباد وصلاح للبلاد. قالوا إنما أداة الحصر، إنما نحن مصلحون، يعني عملنا محصور في الصلاح، ما في شيء من الفساد أبدا، الفساد ما أنتم فيه. أما نحن المنافقون يقولون نحن لا فساد عندنا أبدا، وإنما عندنا الصلاح، ما عندنا مساواة أو قلة إيمان أو وقوع في شيء من المعاصي، لا، كل عملنا أصلاح، إنما نحن مصلحون. ويقولون، يقول بعضهم إن مداراتنا للمسلمين ومداراتنا لليهود بجوارهم في المدينة واتصالنا بهؤلاء وهؤلاء هذا عين الصلاح، عين الاستقامة. إنما نحن مصلحون لانتكاس فطرهم وما جبلوا عليه من حب الشر وإيقاع الفتنة وإثارة الخلاف، صاروا يرون والعياذ بالله المنكر معروفا، في بعض الناس يقع في المنكر ويعرف أنه منكر، هذا يرجى له السلامة، لكن الذي يقع في المنكر ويرى أنه هو المعروف بعينه مثل هؤلاء. قالوا إنما نحن مصلحون، هذا عملنا صلاح.
قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وعن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعسوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة.
روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال أصحاب هذه الآية لم يأتوا بعد، فحمل بعض المفسرين كلامه رضي الله عنه على أن من سيأتي سيكون فيه أفضع من صفة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المنافقين عندهم شيء من المدارات، وسيأتي أناس يقول أفضع من هؤلاء وأشد، أو يقول إن أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا، وسيأتي من هو على غرارهم ومثلهم. وروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم على أن هذه الآية في المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على غرارهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزل أمر لشخص ما مثلا فهو أمر للأمة قاطبة ليس لهذا وحده، وإذا نزل نهي عن فعل اقترفه أحد الناس فهو نهي للأمة قاطبة عن الوقوع في مثله، وهذا معنى قول بعض المفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني قد تكون الآية ما سبب نزولها، قيل نزلت في كذا، نزلت في الوليد بن المغيرة، نزلت في أبي بن خلف، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالعبرة بعموم اللفظ يعني إذا كان فعل ترهيب فهو لكل من اقترف هذا الفعل، وإذا كان فعل ترغيب فهو حث وترغيب لمن يفعل هذا الفعل، سواء كان من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من يأتي بعدهم، فسواء كانت هذه كما قال سلمان رضي الله عنه لم يأتي أصحابها بعد، يعني أنه سيأتي أناس من المنافقين أفظع من هؤلاء، أو أن هؤلاء ذهبوا وسيأتي من هو مثلهم أو أشر منهم، فهي في صفات المنافقين. والمنافق تقدم أن عرفناه هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني قلبه كافر وظاهره يدعي الإسلام، يعني يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويصلي ويخرج للجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفعون الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويدلون بأصواتهم وآرائهم، وهم منافقون كفار في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم هذا مصلحون فيها.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أجاب علام الغيوب جل وعلا عما في صدورهم الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال: ألا إنهم هم المفسدون. لما حصروا عملهم هم في الإصلاح قالوا: إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. أجاب الله جل وعلا بفضيحتهم ونقض ما قالوه بمؤكدات ومنبهات. ألا أداة تنبيه، إن المؤكدة، ألا إنهم هم المفسدون مؤكدة، الجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفعلية، ألا إنهم هم المفسدون، مبتدأ وخبر. اشتمل جوابه جل وعلا على مؤكدات تناقض ما قالوه. ألا أداة تنبيه، ألا أداة استفتاح وتنبيه، يعني انتبهت مؤكدة لما بعدها شيء يقين. إن هذه من المؤكدة، إن حرف توكيد. هم ضمير الفصل المأتي به مؤكد، الجملة الإسمية هم المفسدون أبلغ من الجملة الفعلية. ألا إنهم هم المفسدون، يعني الفساد في أفعالهم، ما في أفعالهم شيء من الصلاح أبدا. وتنزل الآيات القرآنية في الرد عليهم، ولعمى بصائرهم والعياذ بالله ما يرتدعون وما يرجعون وما يندمون على ما حصل منهم وما يتوبون إلى الله ويفيقون مما هم فيه من النفاق والعياذ بالله. قلوب عمية، وإلا الله جل وعلا ينزل الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم في فضيحتهم ومع ذلك ما يتوبون، والله يناديهم بالتوبة ويرقبهم فيها ولا يستجيبون. أفلا يتوبون إلى الله؟ الله جل وعلا ينادي العباد قاطبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة في حق المؤمنين وفي حق المنافقين وفي حق الكفار.
وهذا الذي قاله أحسن: فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
يعني ما يجوز للمسلم المؤمن أن يوالي الكفار، لأن من تولاهم فإنه منهم، والواجب أن يتولى المؤمن المؤمنين ويعادي الكافرين ولا يتولاهم، علما بأن الموالاة شيء والمعاملة شيء آخر. الموالاة المحبة والميل إليهم وهذا محرم، التعامل معهم بالحسنى مرغب فيه، التعامل معهم بالحسنى، لأن التعامل معهم بالحسنى يرغبهم في الإسلام، لأن الإسلام لا خداع فيه ولا غش ولا خيانة ولا كذب، فالتعامل معهم بالحسنى يرغبهم في الإسلام، والتعامل معهم بضد ذلك ينفرهم عن الإسلام، كما هو الحال مع الأسف الشديد حال كثير ممن يدعي الإسلام ينافي الإسلام ويرد على الإسلام بفعله السيء، لأنه يقولون إذا كان هذه أخلاق المسلمين فلا خير في الإسلام، والإسلام كله خير وصلاح، لكن أخلاق أهله ما تقيدوا به، لو تقيدوا به لدعوا إلى الله بأفعالهم الحسنى، كما هو حال التجار سابقا. انتشر الإسلام في كثير من بقاع الأرض بعمل التجار، التجار ما كانوا دعاة إلى الله وما كانوا خطبا ولا وعاظ، وإنما كانوا يعاملون معاملة حسنة، رغبوا في الإسلام بمعاملتهم الحسنة، يعاملون الصديق والعدو والمؤمن والكافر كلهم بصدق وأمانة وإخلاص، ما يغش هذا لأنه كافر ولا يخون العهد هذا لأنه كافر، ما دام بينك وبينه عهد أو معاملة فما يجوز لك أن تغشه، بخلاف المحارب، فالمحارب نعم الحرب خدعة، ما أمكنك أن تغش المحارب وتخدعه نعم فافعل، لأن هذا يعتبر قوة وظفر، بخلاف غش غير المحارب فهذا خديعة ولا يجوز.
فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيلا. إن المنافقين
لا يشعرون، يعني لعمى بصائرهم لا يشعرون بحالهم، يعني مصيبة أن الإنسان يجهل ولا يعلم أنه جاهل، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالجهل المركب، لأن الجهل البسيط ممكن أن يتعلم الإنسان، تقول له ما كذا يقول ما أدري لا أعرف، أخبرني أعلمني أرشدني، هذا الجاهل فيه يسمى جهل بسيط يعني قابل للتعلم، لكن الجهل المركب والعياذ بالله هو الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل، لا يعرف أنه جاهل، فهذا جهل مركب ويضر صاحبه ضررا عظيما. ومثل هؤلاء في قوله تعالى: ولكن لا يشعرون، لا يعلمون ولا يدرون ولا يستشعرون بأنهم في حال فساد، وضرر عظيم على المجتمع. ما يدرون بهذا، يتوقعون أنهم على الخير وأنهم بمداهنتهم للمؤمنين وللكافرين أنهم نجحوا بهذا، وأن هذا يعتبر ذكاء ويعتبر حذق وحسن تصرف ونحو ذلك كما يقول بعض الناس، وهذا سياسة ونحو ذلك. هذا النفاق الذي يوقع صاحبه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل عبد الله بن أبي بن سلول مات على نفاقه أو تاب قبل موته؟
بل مات على نفاقه، مات منافق، وهو الذي قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصلي عليه وهو منافق؟ وأنزل الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
يقول: ما الحكم في رجل جمع زوجته وهي حائض ويعلم بحيضها؟
إذا جامعها وهي حائض فقد عصى الله جل وعلا، فلا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته وهي حائض، وله أن يستمتع منها دون الجماع، وإذا فعل فعليه المبادرة بالتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وإذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصفه.
يقول: امرأة مسيحية دخلت في الإسلام، من الذي يتولى أمرها عند زواجها؟
يتولى زواجها أحد من أقاربها المسلمين. إذا كان لها قريب مسلم، أخ، عم، ابن عم ونحو ذلك من العصبة، فتنتقل، تكون الولاية له. إذا لم يكن من أقاربها مسلم فوليها الحاكم الشرعي الذي تقيم في ولايته إذا كانت في ولاية شرعية. أما إذا كانت في غير ولاية شرعية فقالوا، قال بعض العلماء: من يتولى أمر المسلمين هناك، كبعض المكاتب الإسلامية في ديار الكفار. وقال بعضهم: تجعل هي أمرها لولي من إخوانها المسلمين، تأذن له وتجعله وليا لها في تزويجها من يرغب فيها من المسلمين، ولا ولاية لأبيها ولا لأسرتها الكفار عليها، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها أو تتفق مع شخص على أنه يكون زوجها. المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فشاجر الأولياء وامتنعوا وحصل منهم عضل فيتولاها السلطان. فمثلا في بلادنا والحمد لله، إذا أسلمت المرأة الكافرة فإنه يزوجها القاضي، قاضي البلد الذي تكون فيه، لأن ولي الأمر الأعظم جعل هذه الأمور للقضاة. فمثلا إذا أسلمت امرأة في أي بلد من بلداننا فإنها تراجع القاضي ويتولى تزويجها، لأنه ولي من لا ولي له.
يقول: رجل طلق زوجته طلق واحدة ثم انتهت المدة ولم يراجعها، ثم تزوجها بعد سنة بعقد جديد، هذا العقد صحيح؟
إذا طلق المرء زوجته طلقة واحدة وتمت عدتها فإنه يكون خاطب من الخطاب، فإذا تزوجها فإنه يكون على ما بقي له من طلاقها، إن كان طلقها واحدة من قبل بقي له اثنتان ثم تبين منه، وإن كان طلق اثنتين فيكون قد بقي له طلقة واحدة، فإذا طلقها الثلاث وتزوجت زوجا غيره وجاز له أن يخطبها وأن يتزوجها فإنها تكون له بطلاق الثلاث، يعني يكون استأنف إذا كمل الثلاث وتزوجت زوجا غيره، فإذا تزوجها هو يكون له عليها ثلاث الطلقات. يقول: متى تكون كفارة جماع الحائض دينار ومتى تكون نصفه؟ قال بعض العلماء: هو على الخيار، إن شاء كذا وإن شاء كذا. وقال بعضهم: في أول الحيض يكون دينار، وفي أطرافه في نهايته يكون نصف دينار، والدينار مثقال وهو معروف عند الباعة وزنه عند الصيارفة.
يقول: هل عكاب المتهاون في الصلاة مثل تاركها في الكلية؟
لا يا أخي، تارك الصلاة ترك الصلاة كفر وخروج من ملة الإسلام، فإذا من الله على العبد وتاب وأناب فيكون أسلم من جديد، إن الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فهو إذا لم يصلي فلا يخل سبيله، وإذا لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين، يعني كافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والتهاون فيها كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه دون الترك بالكلية، والمتهاون فيها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
يقول: قدمت بالأمس من الرياض لغرض العمل في مكة، والآن أريد العمرة، فمن أين أحرم؟ وهل علي دم؟
هذا لا يخلو يا أخي، إن كنت ناوي العمرة من بلدك من الرياض وجئت بنية العمرة والعمل، فالواجب عليك أن تحرم بمحاذاتك الميقات. إن كنت جئت عن طريق الطائف فتحرم من السيل أو من وادي المحرم، وإن كنت جئت عن طريق المدينة فتحرم من ميقات أهل المدينة، وإن كنت جئت بنية العمل فقط وما أردت العمرة، ولما وصلت وباشرت عملك في مكة رغبت أن تعتمر، نقول تخرج من الحل إلى الحل وتحرم. أما في المرة الأولى إذا كنت قاصد العمرة من الرياض فعليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليك. تقول: يصعب علي العودة إلى الميقات. تقول: أحرم من الحل وعليك هدي. أما الذي لم يقصد العمرة من الرياض وإنما لما استقر واستلم عمله أراد أن يعتمر، نقول يخرج إلى الحل ويحرم. وفرق بين الاثنين: الأول لو ألزمناه هدي فهو خير له لأن عمرته تكون من الرياض، والثاني تكون عمرته من مكة، وعمرة المكي ليست كعمرة الآفاقي الذي يأتي من بعيد. فإن كان ناوٍ العمرة وهو في الرياض راغب يريد العمرة، نقول أرجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. يقول صعب علي العودة، ما أستطيع العودة إلى الميقات، نقول أحرم من الحل. الحل أي مكان، عرفات، التنعيم، الشرائع، خارج الحرم. فإذا أحرمت من الحل فيكون عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. أما إذا كنت لم تقصد العمرة أصلا وإنما جئت لعملك، فلما وصلت وباشرت العمل رغبت أن تعتمر، نقول أخرج إلى أي جهة من جهات الحل وأحرم ولا شيء عليك.
يقول أحرمنا بالحج مفردا ووصلنا وطفنا وسعينا بين الصفا والمروة، ثم بعد يومين من طوافنا وسعينا قال لنا رجل أن ما فعلناه هو عمرة، وأمرنا بالتحلل إلى يوم التروية ونحرم بالحج، ففعلنا ذلك وقد كنا نوينا حجا مفردا، فما حكم حجنا؟
إذا كنتم تحللتم بالفعل، أمركم بالتحلل فأطعتموه، فقد اعتمرتم في الأولى وأحرمتم بالحج في يوم التروية، فأنتم متمتعون، وعلى المتمتع هدي. ولو أنكم استمررتم على إحرامكم السابق بنية الحج فقط تكون مفردين، وكونكم متمتعين أفضل، وعليكم هدي التمتع. فإذا لم تستطيعوه فتصوموا 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم.
يقول شخص من أهل مكة ذهب إلى الطائف وأراد أن يأتي بعمرة، فهل يحرم من الميقات؟
نعم، إذا أراد أن يأتي بعمرة وهو في الطائف فيحرم من الميقات إن كانت إقامته في الطائف خلف الميقات، أما إذا كان دون الميقات فيحرم من مكانه. مثلا مكي ذهب إلى الطائف ودخل في مدينة الطائف وأقام فيها يوما أو يومين أو أكثر ورغب في العمرة، نقول إذا رغبت أن تعتبر فأحرم من الميقات لأنك مررت به وهو ميقاتك الآن. شخص من مكة ذهب إلى الهدى وجلس فيه يوما أو يومين أو أكثر أو أقل ثم رغب في العمرة، يحرم من مكانه لأنه دون الميقات. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. المكي إذا ذهب إلى الهدى وأراد أن يأتي بعمرة يحرم من مكانه، إذا أراد التوجه إلى مكة يحرم، ولا يلزمه أن يرجع للميقات إذا كان الميقات خلفه.
تقول المرأة في أيام دورتها الشهرية هل يجوز لها أن تعلم أولادها القرآن وتذاكرهم لكونهم عندهم امتحان في المدرسة؟
في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وكذلك النفساء؟ بعض العلماء يقول لا تقرأ الحائض القرآن ولا النفساء مثل الجنب، الجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف. آخرون قالوا الحائض تختلف عن الجنب، الحائض ليست حيضتها بيدها، وكذلك النفساء، الحيضة قد تكون إلى 10 أيام إلى 15 يوم والنفاس إلى 40 يوم، فقد تنسى ما قرأته أو ما حفظته من القرآن، فتقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. فالمسألة فيها خلاف، هل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأه؟ ولعل الأولى والله أعلم أن لها أن تقرأ، لأن حيضتها قد تطول وقد تنسى ما قرأته أو ما حفظته، فتقرأ لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، وهذا بحسب الحاجة، إذا كانت ترى نفسها محتاجة إلى ذلك فتقرأ، وأما إذا كانت لا ترى نفسها محتاجة إلى ذلك فالأولى التوقف.
يقول: إذا جامل الموظف رئيسه حتى يرضيه وإن كان في قلبه غير ما يذكره، وذلك خشية أن يؤذيه رئيسه أو ينقله إلى مكان بعيد، فهل هذا يعتد من النفاق؟
إذا جامله وداهن معه في معصية الله فهذا حرام عليه ولا يجوز. وأما إذا كان مجاملة في السلام والكلام الحسن ونحو ذلك فهذا مأمور به، لأن الإنسان مرغب في أن يكون خلقه حسن مع الناس، ولا يكون كما قال الله جل وعلا فظا غليظا، يكون سمح، ويكون سمح مع الناس حتى يقبلوا كلامه ويستفيدوا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه استأذن عليه رجل فقال أذنوا له بئس أخ العشيرة هو، فلما دخل مش عليه الصلاة والسلام في وجهه يعني وتكلم معه كلاما حسن، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل فششت في وجهه، قال: متى رأيتيني فظا غليظا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يكون سمح لكن لا يجامل في دين الله أو يداهم، وإنما يكون سمح مع الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله جل وعلا.
يقول: هل من النفاق إخبار الزوج زوجته أنه يحبها ولا يفضل عليها غيرها من النساء وهو غير صادق فيما يقول لكن ليرضيها ويدخل السرور عليها؟
قول الرجل لزوجته إنني أحبك وهو ليس كذلك، أو لا أفضل عليك غيرك ونحو ذلك، هذا لا بأس به ولا يعتبر من النفاق حتى وإن كان في قلبه غير هذا، فلا حرج عليه في هذا. تقول الصحابية رضي الله عنها: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس يعني من الحديث الكذب إلا حديث الرجل مع امرأته وحديث المرأة مع زوجها. يجوز للمرأة أن تقول لزوجها إنني أحبك وكذا وكذا وهي وإن كانت ليست كذلك، وكذلك يجوز للزوج أن يقول لزوجته ترغيبا وتحببا واستجلابا لمودة كل واحد منهما للآخر، فلا حرج في هذا والحمد لله. والرجل مرخص له بأن يقول لزوجته أو يحدثها بما يطيب خاطرها وإن كان في الواقع بخلاف ذلك، فلا حرج في هذا. يقول: رجل طلق زوجته بالثلاث إلى آخره، عليه مراجعة المحكمة. يقول: كنت أصلي الفجر في السيارة وأنا لا أدري ما الحكم، صلاة الفريضة ما تصح في السيارة إلا عند الضرورة وإلا يجب أن تكون في الأرض، أما النافلة فله أن يصلي في السيارة أو في الطائرة أو في على الحمار أو على البعير مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. يقول: رجل واقع في المنكر فأرسلت إليه من ينصحه فقال إنه لن يترك منكره ذلك وهو زميلي وصاحبي، وأقول: إذا أعلن المنكر وذكر بأنه لن يترك ما هو فيه فيجب عليك مناصحته أو هجره، ولا تماليه ولا تجالسه وهو يعلن وقوعه في المنكر وأنه لن يتركه، لأن هذا مجاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فما يجوز للإنسان أن يصاحب من يجاهر بالمعصية ولا يبالي إلا على سبيل المناصحة، على سبيل أن تناصحه وأن تتحدث معه وترغبه في الخير وتنهاه عن الشر ونحو ذلك، فإذا فعلت ذلك فأنت على خير. وأما أن تصاحبه وتضاحكه وتؤنسه وهو على منكره وأنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر فلا يجوز لك حينئذ، بل ناصحه واذهب واتركه. هذا الذي يقول عن المقبرة القديمة وكذا، في مثل هذه الأمور يحسن الرجوع إلى القاضي، قاضي البلد، ولا يتصرف المرء من تلقاء نفسه، لأن هذه من الأمور العامة التي ليست في ملكه أو في اختصاصه، وإنما يرجع فيها إلى قاضي البلد ليرى رأيه.
يقول: نحن من أهل مكة، وفي نهاية الأسبوع عادة نذهب إلى المدينة ونرجع يوم الجمعة ونريد العمرة، من أين نحرم؟
يجب على من أراد العمرة وهو في المدينة أن يحرم من ميقات أهل المدينة وإن كان من أهل مكة، لأن بعض الناس يجهل، يقول أنا من أهل مكة أحرم من التنعيم، لما أحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة، أنا من أهل مكة. نقول لا، أنت إذا وصلت إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة وتريد مكة لعمرة أو حج فيجب عليك أن تحرم من هذا الميقات، أصبح ميقاتك. أنت من أهل نجد وجئت من جهة البحر من جيزان مثلا ومررت بيلملم، تقول هذا ميقاتك الآن، أحرم من يلملم. تقول أنا من أهل نجد ميقاتي السيل، نقول وإن كان هذا ميقاتك. جئت من طريق المدينة تحرم من ذي الحليفة، ولا تقول أستمر حتى إذا حاذيت السيل أحرم، نقول لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة قال: هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت من أهل مكة خرجت من المدينة تريد مكة للعمرة، أقول يجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة. أنت من أهل مكة جئت من طريق الساحل من الجنوب تحرم من يلملم، جئت من طريق الساحل الشمالي تحرم من الجحفة، وهكذا. فمن جاء إلى ميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة فيجب عليه أن يحرم منه ولا يؤخر الإحرام.
يقول: ما معنى المداهنة؟
المداهنة تكون مداهنة على الحرام، أو تمدح الرجل بما ليس فيه، أو مثلا تتقرب إليه وترضيه بفعل المعصية ونحو ذلك. وقد تكون المداهنة أحيانا محمودة، كأن تترفق بمن تدعوه إلى الله جل وعلا، أو تذكر له شيئا من محاسنه التي هو متصف بها، وما قصدت مدحه، وإنما لعله يستجيب لما تنصحه به. فبعض الدعاة يرى مثلا أنك إذا أردت مناصحة شخص ما تأتيه مباشرة تقول فعلك هذا حرام وفعلك لا يجوز وأنت آثم وأنت كذا، لا، تذكر له ما تعرفه من خصاله الحميدة، تقول أنت رجل يؤمل فيك الخير، فيك كذا، عندك صفة الرفق، صفة حسن الخلق، عندك من الطيب كذا، حتى ينشرح صدره ويقبل منك وتنفتح نفسه لك، ثم تبدأ بما تريده برفق ولين، وليكن باللطافة والهون والدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون وكان أشقى وأعصى أهل الأرض، قال جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا قبل خلق فرعون أنه لا يتذكر ولا يخشى، يعلم أزلا جل وعلا أن فرعون يكون من أهل النار قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لأنه جل وعلا يعلم كل شيء قبل أن يكون وقبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم حتى الجماع. وإذا فعل فعليه المبادرة بالتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب، يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. وإذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه. وعليه الكفارة وهي دينار أو نصفه.
يقول: امرأة مسيحية دخلت في الإسلام، من الذي يتولى أمرها عند زواجها؟
يتولى زواجها أحد من أقاربها المسلمين. إذا كان لها قريب مسلم، أخ، عم، ابن عم ونحو ذلك من العصبة، فتنتقل، تكون الولاية له. إذا لم يكن من أقاربها مسلم فوليها الحاكم الشرعي الذي تقيم في ولايته إذا كانت في ولاية شرعية. أما إذا كانت في غير ولاية شرعية فقالوا، قال بعض العلماء: من يتولى أمر المسلمين هناك؟ كبعض المكاتب الإسلامية في ديار الكفار. وقال بعضهم: تجعل هي أمرها لولي من إخوانها المسلمين، تأذن له وتجعله وليا لها في تزويجها من يرغب فيها من المسلمين. ولا ولاية لأبيها ولا لأسرتها الكفار عليها، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها أو تتفق مع شخص على أنه يكون زوجها. المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تشاجر الأولياء وامتنعوا وحصل منهم عاضل فيتولاها السلطان. فمثلا في بلادنا والحمد لله، إذا أسلمت المرأة الكافرة فإنه يزوجها القاضي، قاضي البلد الذي تكون فيه، لأن ولي الأمر الأعظم جعل هذه الأمور للقضاة. فمثلا إذا أسلمت امرأة في أي بلد من بلداننا فإنها تراجع القاضي ويتولى تزويجها، لأنه ولي من لا ولي له.
يقول: رجل طلق زوجته طلق واحدة ثم انتهت المدة ولم يراجعها، ثم تزوجها بعد سنة بعقد جديد، هل هذا العقد صحيح؟
إذا طلق المرء زوجته طلقة واحدة وتمت عدتها فإنه يكون خاطب من الخطاب، فإذا تزوجها فإنه يكون على ما بقي له من طلاقها. إن كان طلقها واحدة من قبل بقي له اثنتان ثم تبين منه، وإن كان طلق اثنتين فيكون قد بقي له طلقة واحدة. فإذا طلقها الثلاث وتزوجت زوجا غيره وجاز له أن يخطبها وأن يتزوجها فإنها تكون له بطلاق الثلاث، يعني يكون استأنف. إذا كمل الثلاث وتزوج زوجا غيره فإذا تزوجها هو يكون له عليها ثلاث الطلقات. يقول: متى تكون كفارة جماع الحائض دينار، ومتى تكون نصفه؟ قال بعض العلماء: هو على الخيار، إن شاء كذا وإن شاء كذا. وقال بعضهم: في أول الحيض يكون دينار، وفي أطرافه في نهايته يكون نصف دينار. والدينار مثقال، وهو معروف عند الباعة وزنه، عند الصيارفة.
يقول: هل عكاب المتهاون في الصلاة مثل تاركها بالكلية؟
لا يا أخي، تارك الصلاة ترك الصلاة كفر وخروج من ملة الإسلام. فإذا من الله على العبد وتاب وأناب فيكون أسلم من جديد. إن الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهو إذا لم يصلي فلا يخلى سبيله، وإذا لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين، يعني كافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والتهاون فيها كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه دون الترك بالكلية. والمتهاون فيها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
قدمت بالأمس من الرياض لغرض العمل في مكة، والآن أريد العمرة، فمن أين أحرم؟ وهل علي دم؟
هذا لا يحلو يا أخي. إن كنت ناوي العمرة من بلدك من الرياض، وجئت بنية العمرة والعمل، فالواجب عليك أن تحرم بمحاذاتك الميقات. إن كنت جئت عن طريق الطائف فتحرم من السيل أو من وادي المحرم، وإن كنت جئت عن طريق المدينة فتحرم من ميقات أهل المدينة. وإن كنت جئت بنية العمل فقط، وما أردت العمرة ولما وصلت وباشرت عملك في مكة رغبت أن تعتمر، نقول تخرج من الحل إلى الحل وتحرم. أما في المرة الأولى، إذا كنت قاصد العمرة من الرياض، فعليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليك. تقول: يصعب علي العودة إلى الميقات. تقول: أحرم من الحل وعليك هدي. أما الذي لم يقصد العمرة من الرياض، وإنما لما استقر واستلم عمله أراد أن يعتمر، نقول يخرج إلى الحل ويحرم. وفرق بين الاثنين: الأول لو ألزمناه هدي فهو خير له، لأن عمرته تكون من الرياض، والثاني تكون عمرته من مكة، وعمرة المكي ليست كعمرة الآفاقي الذي يأتي من بعيد. فإن كان ناوي العمرة وهو بالرياض راغب يريد العمرة، نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. يقول: صعب علي العودة، ما أستطيع العودة إلى الميقات. نقول: أحرم من الحل. الحل أي مكان، عرفات، التنعيم، الشرائع، خارج الحرم. فإذا أحرمت من الحل فيكون عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. أما إذا كنت لم تقصد العمرة أصلا وإنما جئت لعملك، فلما وصلت وباشرت العمل رغبت أن تعتمر، نقول أخرج إلى أي جهة من جهات الحل وأحرم ولا شيء عليك.
أحرمنا بالحج مفردا، ووصلنا وطفنا وسعينا بين الصفا والمروة، ثم بعد يومين من طوافنا وسعينا قال لنا رجل أن ما فعلناه هو عمرة، وأمرنا بالتحلل إلى يوم التروية ونحرم بالحج، ففعلنا ذلك وقد كنا نوينا حجا مفردا، فما حكم حجنا؟
أكنتم تحللتم بالفعل، أمركم بالتحلل فأطعتموه، فقد اعتمرتم في الأولى وأحرمتم بالحج في يوم التروية، فأنتم متمتعون، وعلى المتمتع هدي. ولو أنكم استمررتم على إحرامكم السابق بنية الحج فقط تقوم مفردين، وكونكم متمتعين أفضل، وعليكم هدي التمتع. فإذا لم تستطيعوه فتصوموا 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم.
يقول: شخص من أهل مكة ذهب إلى الطائف وأراد أن يأتي بعمرة، فهل يحرم من الميقات؟
نعم، إذا أراد أن يأتي بعمرة وهو في الطائف فيحرم من الميقات إن كانت إقامته في الطائف خلف الميقات، أما إذا كان دون الميقات فيحرم من مكانه. مثلا مكي ذهب إلى الطائف ودخل في مدينة الطائف وأقام فيها يوما أو يومين أو أكثر ورغب في العمرة، نقول إذا رغبت أن تعتبر فأحرم من الميقات لأنك مررت به وهو ميقاتك الآن. شخص من مكة ذهب إلى الهدى وجلس فيه يوما أو يومين أو أكثر أو أقل ثم رغب في العمرة، يحرم من مكانه لأنه دون الميقات، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. المكي إذا ذهب إلى الهدى وأراد أن يأتي بعمرة يحرم من مكانه، إذا أراد التوجه إلى مكة يحرم، ولا يلزمه أن يرجع للميقات إذا كان الميقات خلفه.
تقول المرأة: في أيام دورتها الشهرية هل يجوز لها أن تعلم أولادها القرآن وتذاكرهم لكونهم عندهم امتحان في المدرسة؟
في خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وكذلك النفساء. بعض العلماء يقول لا تقرأ الحائض القرآن ولا النفساء مثل الجنب، الجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف. آخرون قالوا الحائض تختلف عن الجنب، الحائض ليست حيضتها بيدها، وكذلك النفساء الحيضة قد تكون إلى 10 أيام إلى 15 يوم والنفاس إلى 40 يوم، وقد تنسى ما قرأته أو ما حفظته من القرآن، فتقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. المسألة فيها خلاف، هل تقرأ الحائض القرآن أو لا تقرأه، ولعل الأولى والله أعلم أن لها أن تقرأ لأن حيضتها قد تطول وقد تنسى ما قرأته أو ما حفظته، فتقرأ لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، وهذا بحسب الحاجة، إذا كانت ترى نفسها محتاجة إلى ذلك فتقرأ، وأما إذا كانت لا ترى نفسها محتاجة إلى ذلك فالأولى التوقف.
يقول: إذا جامل الموظف رئيسه حتى يرضيه وإن كان في قلبه غير ما يذكره، وذلك خشية أن يؤذيه رئيسه أو ينقله إلى مكان بعيد، فهل هذا يعتد من النفاق؟
إذا جامله وداهن معه في معصية الله فهذا حرام عليه ولا يجوز، وأما إذا كان مجاملة في السلام والكلام الحسن ونحو ذلك فهذا مأمور به، لأن الإنسان مرغب في أن يكون خلقه حسن مع الناس، ولا يكون كما قال الله جل وعلا فظا غليظا، يكون سمح ويكون سمح مع الناس حتى يقبلوا كلامه ويستفيدوا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه استأذن عليه رجل فقال أذنوا له بئس أخ العشيرة هو، فلما دخل مش عليه الصلاة والسلام في وجهه يعني وتكلم معه كلاما حسن، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل فششت في وجهه، قال: متى رأيتيني فظا غليظا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يكون سمح لكن لا يجامل في دين الله أو يداهن، وإنما يكون سمح مع الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله جل وعلا.
هل من النفاق إخبار الزوج زوجته أنه يحبها ولا يفضل عليها غيرها من النساء وهو غير صادق فيما يقول لكن ليرضيها ويدخل السرور عليها؟
قول الرجل لزوجته إنني أحبك وهو ليس كذلك أو لا أفضل عليك غيرك ونحو ذلك، هذا لا بأس به ولا يعتبر من النفاق حتى وإن كان في قلبه غير هذا، فلا حرج عليه في هذا. تقول الصحابية رضي الله عنها: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس يعني من الحديث الكذب إلا حديث الرجل مع امرأته وحديث المرأة مع زوجها. يجوز للمرأة أن تقول لزوجها إنني أحبك وكذا وكذا وهي وإن كانت ليست كذلك، وكذلك يجوز للزوج أن يقول لزوجته ترغيبا وتحببا واستجابا لمودة كل واحد منهما للآخر، فلا حرج في هذا والحمد لله. والرجل مرخص له بأن يقول لزوجته أو يحدثها بما يطيب خاطرها وإن كان في الواقع بخلاف ذلك، فلا حرج في هذا. زوجته بالثلاث إلى آخره عليه مراجعة المحكمة. يقول: كنت أصلي الفجر في السيارة وأنا لا أدري ما الحكم، صلاة الفريضة ما تصح في السيارة إلا عند الضرورة وإلا يجب أن تكون في الأرض، أما النافلة فله أن يصلي في السيارة أو في الطائرة أو على الحمار أو على البعير مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. يقول: رجل واقع في المنكر فأرسلت إليه من ينصحه فقال إنه لن يترك منكره ذلك وهو زميلي وصاحبي، وأقول إذا أعلن المنكر وذكر بأنه لن يترك ما هو فيه فيجب عليك مناصحته أو هجره ولا تماليه ولا تجالسه وهو يعلن وقوعه في المنكر وأنه لن يتركه، لأن هذا مجاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فما يجوز للإنسان أن يصاحب من يجاهر بالمعصية ولا يبالي إلا على سبيل المناصحة، على سبيل أن تناصحه وأن تتحدث معه وترغبه في الخير وتنهاه عن الشر ونحو ذلك، فإذا فعلت ذلك فأنت على خير. وأما أن تصاحبه وتضاحكه وتؤنسه وهو على منكره وأنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر فلا يجوز لك حينئذ، بل ناصحه واذهب واتركه. هذا الذي يقول عن المقبرة القديمة وكذا، في مثل هذه الأمور يحسن الرجوع إلى القاضي، قاضي البلد، ولا يتصرف المرء من تلقاء نفسه، لأن هذه من الأمور العامة التي ليست في ملكه أو في اختصاصه، وإنما يرجع فيها إلى قاضي البلد ليرى رأيه.
يقول: نحن من أهل مكة وفي نهاية الأسبوع عادة نذهب إلى المدينة ونرجع يوم الجمعة ونريد العمرة، من أين نحرم؟
يجب على من أراد العمرة وهو في المدينة أن يحرم من ميقات أهل المدينة وإن كان من أهل مكة، لأن بعض الناس يجهل يقول: أنا من أهل مكة أحرم من التنعيم، لما أحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة أنا من أهل مكة؟ يقول: لا، أنت إذا وصلت إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة وتريد مكة لعمرة أو حج فيجب عليك أن تحرم من هذا الميقات، أصبح ميقاتك. أنت من أهل نجد وجئت من جهة البحر من جيزان مثلا ومررت بيلملم، تقول: هذا ميقاتك الآن، أحرم من يلملم. تقول: أنا من أهل نجد، ميقاتي السيل. نقول: وإن كان هذا ميقاتك. جئت من طريق المدينة تحرم من ذي الحليفة ولا تقول أستمر حتى إذا حاذيت السيل أحرم، نقول: لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة قال: هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت من أهل مكة خرجت من المدينة تريد مكة للعمرة، نقول يجب عليك أن تحرم من ذي الحليفة. أنت من أهل مكة جئت من طريق الساحل من الجنوب تحرم من يلملم، جئت من طريق الساحل الشمالي تحرم من الجحفة، وهكذا. فمن جاء إلى ميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة فيجب عليه أن يحرم منه ولا يؤخر الإحرام.
يقول: ما معنى المداهنة؟
المداهنة تكون مداهنة على الحرام، أو تمدح الرجل بما ليس فيه، أو مثلا تتقرب إليه وترضيه بفعل المعصية ونحو ذلك. وقد تكون المداهنة أحيانا محمودة، كأن تترفق بمن تدعوه إلى الله جل وعلا، أو تذكر له شيئا من محاسنه التي هو متصف بها. وما قصدت مدحه، وإنما لعله يستجيب لما تنصحه به. فبعض الدعاة يرى مثلا أنك إذا أردت مناصحة شخص ما، ما تأتيه مباشرة تقول فعلك هذا حرام وفعلك لا يجوز وأنت آثم وأنت كذا، لا، تذكر له ما تعرفه من خصاله الحميدة، تقول أنت رجل يؤمل فيك الخير، فيك كذا، عندك صفة الرفق، صفة حسن الخلق، عندك من الطيب كذا، حتى ينشرح صدره ويقبل منك وتنفتح نفسه لك. ثم تبدأ بما تريده برفق ولين، وليكن باللطافة والهون والدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون وكان أشقى وأعصى أهل الأرض، قال جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا قبل خلق فرعون أنه لا يتذكر ولا يخشى، يعلم أزلا جل وعلا أن فرعون يكون من أهل النار قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأنه جل وعلا يعلم كل شيء قبل أن يكون وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم حتى